الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرم شيخنا برضوانك والعتق من نيرانك، واغفر اللهم لوالديه ولمشايخه وللسامعين ولجميع المسلمين، آمين. يقول الإمام السعدي رحمه الله في منظومته السير إلى الله والدار الآخرة: سعد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان، فهم الذين قد أخلصوا في مشيهم متشرعين بشرعة الإيمان، وهم الذين بنوا منازل سيرهم بين الرجاء والخوف للديان، وهم الذين ملأ الإله قلوبهم بوداده ومحبة الرحمن، هم الذين قد أكثروا من ذكره في السر والإعلان والأحيان، يتقربون إلى المليك بفعلهم طاعاته والترك للعصيان، فعل الفرائض والنوافل دأبهم مع رؤية التقصير والنقصان، صبر النفوس على المكاره كلها شوقا إلى ما فيه من إحسان، نزلوا بمنزلة الرضا فهم بها قد أصبحوا في جنة وأمان، شكروا الذي أولى الخلائق فضله بالقلب والأقوال والأركان، صحبوا التوكل في جميع أمورهم مع بذل جهد في رضا الرحمن، عبدوا الإله على اعتقاد حضوره فتبوأوا في منزل الإحسان، نصحوا الخليقة في رضا محبوبهم بالعلم والإرشاد والإحسان، صحبوا الخلائق بالجسوم وإنما أرواحهم في منزل فوقان، رعوا الحقائق والمشاهد كلها خوفا على الإيمان من نقصان، عزفوا القلوب عن الشواغل كلها قد فرغوها من سوى الرحمن، حركاتهم وهمومهم وعزومهم لله لا للخلق والشيطان، نعم الرفيق لطالب السبل التي تفضي إلى الخيرات والإحسان.
أحسن الله إليك. الحمد لله الذي سهل لعباده المتقين إلى مرضاته سبيلا، وأوضح لهم طريق الهداية وجعل اتباع الرسول عليها دليلا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين وأرحم الراحمين، وهو حسبنا ونعم الوكيل، إن ربي على صراط مستقيم، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الذي ختم به النبيين وأرسله رحمةً للعالمين وحجةً على الخلائق أجمعين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. هذه القصيدة المباركة قصيدة في السير إلى الله والدار الآخرة للإمام الكبير والعلامة النحرير الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله. وقبل التعليق عليها، هنا مقدمات مهمة نعرج عليها قبل البدء في ذكر مضمون أو بعض مضامين هذه القصيدة العظيمة وما دلت عليه. أولاً، تعلمون حفظكم الله جل وعلا أن الغاية من خلقنا والحكمة من وجودنا هي العبادة، هي عبادة الله جل وعلا القائمة على العلم بالله وتوحيده سبحانه وإخلاص الدين له والسير على هدي رسوله عليه الصلاة والسلام، العبادة المتضمنة لمحبة الله جل وعلا والإنابة إليه والتوكل عليه وحسن الظن به ونحو ذلك من المعاني العظيمة. والله جل وعلا قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال جل وعلا: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. لماذا؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هاتين الآيتين العظيمتين لخصت الحكمة من الوجود والخلق. الآية الأولى والثانية: خلق لتعلم أن الله على كل شيء قدير، تعلم أسماءه جل وعلا وتعلم صفاته وأوامره وأفعاله وعظمته. والثانية: خلق لتعبد، في العبودية والسير إلى الله قائم على لتعلموا ولتعبدوا. هذه هي الغاية العظيمة التي من غفل عنها فهو المحروم كل الحرمان، نعوذ بالله. وقد غلب على بعض الناس الغفلة عن هذا الأمر العظيم، فغلب عليهم الحس وملكتهم الشهوات والملذات، فهم في جهلهم حائرون وفي ظلماتهم يتخبطون، بل أنساهم الله جل وعلا حتى مصالح أنفسهم، فرجعوا بخسارة الدارين، كما قال جل وعلا: نسوا الله فنسيهم أولئك، فأنساهم نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون، نعوذ بالله. ولم ينتبه أيها الإخوة الكرام من هذه الرقدة العظيمة إلا القليل من العقلاء الذين آثروا الآخرة على الدنيا وقدموا الباقي على الفاني. إذا عرفت يا عبد الله هذه الغاية العظيمة، العبادة والسير إلى الله جل وعلا بتوحيده وطاعته، فاعلم أن السير إلى الله جل وعلا هو سير القلوب لا سير الأبدان. السير إلى الله جل وعلا سير القلوب لا سير الأبدان والأقدام، إنما تقطع مراحل الآخرة إلى الله جل وعلا بسير القلوب، ولا يستقيم القلب في سيره ولا يقوى إلا إذا كان صالحا سليما مستقيما معافا من علله وأسقامه. لذلك يجب العناية بالقلب، لأنه محل الإيمان واليقين، وأعماله هي التي يقوم عليها أساس الدين، وصلاح القلب به تصلح الجوارح وتصلح الأعمال، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قال ابن القيم: فالفضل عند الله ليس بصورة الأعمال بل بحقائق الإيمان. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وبلغنا عن بعض السلف، واسمع هذه الكلمة العظيمة من كلام السلف فإنه يخرج من مشكات العلم والفهم عن الله وعن رسوله. قال: وبلغنا عن بعض السلف: القلوب آنية الله في أرضه، فأحبها إلى الله تعالى أرقها وأصفاها. وهذا يشهد له قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالقلوب خلقها الله جل وعلا وجعلها محلاً لمعرفته ومحبته وإرادته، فهي عرش المثل الأعلى الذي هو معرفة الله ومحبته وإرادته. والله جل وعلا قال: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى. نسأل الله أن يصلح قلوبنا يا إخوة، نسأل الله جل وعلا أن يصلح قلوبنا، لأن معرفة منازل العبودية وأعمال القلوب وكيف يصلح العبد قلبه ويجعله معلقا بالله ليس فيه إلا حب الله جل وعلا، يخاف ويتحاشى من كل شيء يبعده عن الله ويصرف نظر الله جل وعلا إليه بأن يكون فيه ما يغضب الله وما لا يرضي الله. هذا من تمام معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله كما قال الإمام ابن القيم. وقد وصف الله جل وعلا من لم يعرف حدود ما أنزل الله على رسوله بالجهل والنفاق، قال جل وعلا: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. فبمعرفة حدود هذه المنازل والأعمال القلبية والقيام بها هو استكمال ورعاية للإيمان، وحينها يكون العبد حقا من أهل إياك نعبد وإياك نستعين. من الرسائل العظيمة التي اعتنت بهذا الموضوع منازل العبودية والمقامات القلبية الموصلة إلى الله جل وعلا هذه القصيدة المباركة التي سمعتم من الشيخ الكريم أخي الشيخ عبد العزيز حفظه الله. والإمام السعدي رحمه الله نحسبه والله حسيبه موفق يكتب ما يجد، حاله كحال السلف السابقين، وكما قيل: ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة. العالم عندما يكون هو من أهل الاستقامة والعبودية والخشية لله يكون حتى في كتاباته وكلامه بركة ونفع عظيم. فهذه المنظومة أسهمت مع وجازتها هي 18 بيتاً، أسهمت إسهاماً كبيراً في تذكير السالكين بأهم صفات السعداء وأعمال القلوب ومنازل السائرين الموصلة لهم إلى رضوان الله جل وعلا رب العالمين. من أجل ذلك يا إخوة وقع الاختيار عليها وتدارسها في هذه المجالس التي نسأل الله جل وعلا أن يجعلها نافعة مباركة. وقد يقول قائل: ما معنى السير إلى الله؟ ما مفهوم السير إلى الله؟ أولاً أيها الأخ الكريم، اعلم أنك من حين استقرت قدمك في هذه الحياة وأنت تسير إلى الله، أنت تسير إلى الله كل يوم يدنيك من الأجل ويقربك من الآخرة والوقوف بين يدي الله، ومدة سفرك هو عمرك الذي أعطاك الله جل وعلا قل أو كثر. فالعاقل الفطن هو الذي يجد السير ويقطع مراحل العمر سالماً غانماً عالماً بالطريق ومعالمها ومعاثرها حتى يصل إلى الله سبحانه وتعالى. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً فملاقيه. وقال عليه الصلاة والسلام: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. السير إلى الله هو الطريق الموصل، والطريق الموصل إليه هو سلوك الصراط المستقيم الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، هو ما أنزل الله جل وعلا في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم المتمثل في قول الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقد سئل الإمام مالك، سأله عبد الرحمن بن مهدي رحمهم الله عن السنة، قال: ما هي السنة؟ قال: السنة ما لا اسم له غير السنة. وتلا هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فالصراط المستقيم يا إخوة هو القرآن الذي أنزله الله جل وعلا على رسوله، وهي السنة والشريعة التي جاء بها وبعث بها محمد عليه الصلاة والسلام، وهو الإسلام الدين العظيم الذي ارتضاه الله جل وعلا لخلقه. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهله. إذن أيها الكرام، ينبغي على العبد أن يحذر من سبل الشيطان وتلبيساته التي تنحرف به عن هذا الطريق، لأن الطريق الموصل إلى الله واحد فقط، وهو طريق محمد عليه الصلاة والسلام، والطرق المؤدية إلى النار كثيرة، على رأس كل طريق منها شيطان يدعو إليها، وهم دعاة الباطل وعلماء السوء الخارجون عن الكتاب والسنة، أعاذنا الله وإياكم منهم. حتى تعلم أهمية هذه المنظومة وعظيم مكانتها، هذه أمور تعينك على ذلك. الأمر الأول أن هذه المنظومة كما تقدم اعتنت بأعمال القلوب، فهي باب من أبواب التفقه في دين الله، بل من أعظمها وأجلها، تزكية النفوس وأعمال القلوب ومنازل العبودية التي عليها مدار السعادة والنجاة يوم القيامة. الأمر الثاني أن هذه المنظومة جمعت خلاصة ما كتب في منازل السائرين إلى رب العالمين، وهي مستفادة من منهج سلف هذه الأمة قائمة على نصوص الكتاب والسنة. الأمر الثالث مما يزيد هذه المنظومة شرفاً وأهمية أنها دلت في عنوانها ومضمونها على المحاور الثلاثة التي دعت إليها الرسل وقامت عليها دعوة الرسل. الأمر الأول التعريف بالمعبود، وهو الله جل وعلا، التعريف بالرب سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله. الأمر الثاني بيان الطريق الموصلة إلى الله جل وعلا المشتملة على كمال الحب والخضوع له. الأمر الثالث تعريفهم ما لهم بعد الوصول في دار كرامته من النعيم الذي تفضل الله جل وعلا به على من سار على هذا الطريق ولم يتنكب عنه، والوعيد الشديد والعذاب الأليم لمن تنكب عن الصراط وخرج عن الطاعة، نسأل الله العافية والسلامة. وإليكم أيها الإخوة قواعد مختصرة مهمة في فقه هذا الباب العظيم. الأول أن أهل العلم قد كتبوا في هذا كتابات كثيرة وعديدة، من أهل العلم من حدها بعدد معين 100 أو 1000 أو غير ذلك، ومنهم من جعل لها ترتيباً معيناً ملزماً. والحق كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهم من أهل العلم أن حصر المنازل بعدد معين أو الإلزام بترتيب لها لا يمكن أن ينتقل السالك من منزلة إلى منزلة بهذا الإلزام والتقييد تحكم لا دليل عليه، بل هذه المنازل موجودة في القرآن والسنة، وحظ العبد منها بقدر حظه من الكتاب والسنة فهماً وعلماً وعملاً وتدبراً، والله الهادي إلى سواء السبيل. القاعدة الثانية لتعلم يا عبد الله أن أول المنازل وأولى المقامات أن تعتني به هو التوحيد، وتوحيد الله جل وعلا الذي هو أول دعوة الرسل كلهم. قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، إلى أن يقولوا لا إله إلا الله، إلى شهادة أن لا إله إلا الله. فلا يصح مقام من المقامات ولا حال من الأحوال إلا به، هو أساس الدين والملة، وعليه بعد ذلك تبني بقية منازل العبودية. وكذلك أيها الأحباب الكرام، أقسام السائرين إلى الله جل وعلا قد بيّنها الله في كتابه، وهي ثلاثة: مقتصد أو ظالم لنفسه، ومقتصد وسابق بالخيرات بإذن الله. أما الظالم لنفسه فهو الذي عمل لكن عنده تقصير، هو عنده زاد للطريق لكن عنده تقصير في بعض الواجبات ووقوع في بعض المنهيات، فهذا أيضا لا يأمن من معاطب الطريق ومعاثر الطريق. المقتصد هو الذي أتى بالواجبات وترك المحرمات لكن ليس عنده مزيد من النوافل والمستحبات والقربات. لكن الثالث السابق بالخيرات بإذن الله، الذي أتى بالواجبات وترك المحرمات واستزاد من النوافل والطاعات والقرب من الله جل وعلا، وكلهم على خير والحمد لله. مما يجب على السائر إلى الله جل وعلا أن يتنبه له أيها الإخوة: آفات الطريق والحذر من معوقات الطريق ومخالفة قواعد السير والغفلة عن منارات الطريق الموجودة في الكتاب والسنة وطريقة سلف هذه الأمة، لأنه والله ليس كل من مشى على الطريق وصل، وقد ينسلخ والعياذ بالله وينتكس أثناء الطريق، وما أكثر المنتكسين، عافانا الله وإياكم وثبتنا الله وإياكم. فالعبرة يا إخوة بتمام النهاية والأعمال بالخواتيم. ونحن بإذن الله جل وعلا سنذكر خلال ذكر المقامات بعض المعوقات والعوائق وآفات الطريق حتى يحذرها العبد. ويمكن أن هذه المعوقات لا تظهر لك في أول الطريق، قد تستمر فترة لكنك في أثناء الطريق وأثناء سيرك إلى الله جل وعلا تهمل نفسك وتهمل المحاسبة والمراقبة والعناية بهذا الباب العظيم، فيتمكن الشيطان منك. والشيطان كما قال الشيطان قاعد لابن آدم بأطرقه، كما قال عليه الصلاة والسلام، يقعد للعبد بكل طريق يريد أن يسلكه إلى الله جل وعلا، يثبطه ويصرفه عنه. ونسأل الله جل وعلا أن يعيذنا وإياكم من شره وشركه وشركه. وأما القاعد الذي لا يسير إلى الله كيف سيكتشف هذه العوائق وهذه الكوامن وهو لم يضع قدمه على طريق العبودية؟ والله المستعان. من المقدمات التي نحب أن نعرج عليها معرفة هذا الإمام العظيم، الإمام السعدي، هو عبد الرحمن ابن ناصر ابن عبد الله السعدي التميمي رحمه الله، العلامة الأصولي المفسر المحقق الفقيه، صاحب التصانيف البديعة والمؤلفات النافعة. ولد رحمه الله في عنيزة من بلاد القصيم سنة 700,000 من الهجرة النبوية، عاش يتيم الأبوين، توفيت أمه وعمره 4 سنوات، ما لبث قليلاً إلا أن توفي والده وعمره تقريباً 7 سنوات. لكن الله جل وعلا يا إخوة هو المربي، الله جل وعلا هو المربي. إنما هي أسباب، إذن عدم سبب فتح الله جل وعلا أسباباً لا يعلمها العباد، وهيأ الله له، هيأ الله له من يقوم به ويعتني به، هيأ الله له أخاه الأكبر ناصر، وهيأ الله له زوجة أبيه وكانت تحبه حباً شديداً ولا عجب، فمثله يحب الله. ومن عجيب ما يذكرون عنه قالوا كأنما خلقه الله للعلم، وهذا عرف فيه من صغره، وكان حسن الخلق من طفولته وصغره، محبوباً مألوفاً رحمه الله. نشأ في بيئة صالحة وسلك طريق العلم والجادة ولم يثنه عن ذلك شيء، مع أن الفترة التي كان يعيشها في تلك الأيام في بلاد نجد كان فيها صعوبة في العيش واختلال في الأمن، والآباء كبار السن يدركون ذلك ويعرفون الأخبار في تلك الأزمان، لم يثنه عن ذلك شيء. حفظ القرآن وهو في قرابة 11 من عمره، لم يتجاوز 12 من عمره، ثم أخذ يطلب العلم عن أهل العلم واحداً تلو الآخر بتوفيق من الله جل وعلا أولاً، وهمة واجتهاد وذكاء. ما لبث فترة يسيرة ثم أصبح يدرس زملائه الذين كانوا يقرؤون معه ويدرسون معه، وتأثر كثيراً بكتب الشيخين الإمام ابن تيمية والإمام ابن القيم رحمه الله، وهذا ظاهر على كتاباته وعلمه وتصانيفه رحمه الله. وكانت له طريقة بديعة تفرد بها عن كثير من أهل زمانه من أهل العلم في التدريس وتأليف الطلاب وسعة الصدر عليهم ومناقشتهم، وما يعني كاد يصل إلى 20 أو 23 من عمره، حتى أصبح هو المرجع في بلده في عنيزة، وولي إمامة الجامع الكبير، وقام تدريس العلوم الشرعية وهو في مقتبل العمر. فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وكان مع جلالة قدره في العلم وعلو كعبه فيه، إلا أنه كان أيضاً يا إخوة، وهذا هو العلم الحقيقي عظيم، التعبد لله ورعاً زاهداً مع إقبال الدنيا عليه وفراره منها. كان حسن الخلق، وعرفه بذلك الخاص والعام والصغير والكبير، كان من أحسن الناس خلقاً رحمه الله. والله جل وعلا ذلل له القلم، كان سريع الكتابة، حسن التأليف، ألف في جميع الفنون في التفسير والحديث والفقه والأصول والقواعد وقضايا المسلمين وغيرها من الكتب. ولو لم يكن من ذلك إلا كتابه العظيم تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، الذي سارت به الركبان وشهد له أهل الاختصاص بالمتانة والحسن، لكان كافيا ناهيك عن رسائله الكثيرة، والتي منها هذه القصيدة. وكما قيل يكفي من حسنات شيخ الإسلام ابن تيمية تلميذه ابن القيم، نستطيع أن نقول يكفي من حسنات الإمام السعدي تلميذه الإمام ابن عثيمين رحمه الله، الذي ملأ الدنيا علم وأصبح إماماً مجدداً في هذا القرن. هو أحد تلاميذه وثمرة تعليمه، وغيرهم كثير، منهم الشيخ ابن عقيل رحمه الله والشيخ البسام رحمه الله وغيرهم من القضاة والعلماء وأئمة الحرمين. فقد جمع الله له بين حسن التأليف والتصنيف والتوفيق بطلاب النبلاء نفعهم الله جل وعلا به نفعا عظيما. توفي رحمه الله 76 و300 وألف بسبب مرض ضغط الدم، عانى منه قرابة 3 سنوات، ثم أمر الله جل وعلا نافذ في الجميع، توفاه الله جل وعلا فرحمه الله وغفر له ورفع درجته في عليين ونفع بعلومه في الآخرين. وكما قيل ما مات من نشر الفضيلة والتقى وأقام صرحا أسه لا يكسر. هذا والله يا إخوة هو العمر المبارك، وهذه الغنيمة العظيمة، وهذا هو الكنز المدخر، العلم النافع، نسأل الله من فضله. نبدأ الآن إن شاء الله جل وعلا في قراءة البيت الأول من القصيدة والتعليق عليه. تفضل يا شيخ عبد العزيز ذكرنا به.
قال رحمه الله: سعد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان.
أحسن الله إليك. استفتح الإمام السعدي رحمه الله منظومته هذه بذكر حقيقة السعادة وما تنال به وأوصاف السعداء. يا أخوة، سعادة القلب وزوال همومه وغمومه كما قيل هي جنة الأحلام ومنتهى الآمال. كل البشر يطلب السعادة ويسعى في تحقيقها، وجميع الخلق يسعى إليها، لكن ليس كل أحد يدركها. هي منحة من الرحمن يهبها الله جل وعلا لمن يشاء من عباده، وذلك بتوفيقهم إلى سلوك سبيل تحصيلها، ولا سبيل إليها إلا بهذا الدين العظيم. فمن أراد السعادة وأن ينعم بها ويعيش قرير العين منشرح الصدر مطمئن القلب هادئ البال، فليبذل الأسباب الموصلة إليها، ومدارها على أمرين كما ذكر الإمام السعدي في هذا البيت. الأمر الأول في قوله: تجنبوا، سعد الذين تجنبوا سبل الردى. سبل الردى يعني طرق الهلاك وسبل الغواية وأسباب العذاب من الكفر والنفاق والبدعة والمعصية ومساوي الأخلاق ونحو ذلك من كل ما يبعد عن الله جل وعلا ويشغل العبد في سيره إلى الله جل وعلا. ولا يمكن للعبد أن يحذر سبل الردى إلا بأمرين: الأمر الأول كمال العلم، والأمر الثاني بذل الجهد في اجتنابها. كمال العلم الذي يدرك به العبد المهاوي والمهلكات وخطرها في الدنيا والآخرة، لأن يا إخوة بكمال العلم يكمل الإيمان ويتم التوحيد للعبد، وإذا تم الإيمان والتوحيد استضاء القلب بنور الإيمان والتوحيد، فلا يبقى في القلب شهوة ولا شبهة. والأمر كما قال الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. الأمر الثاني بذل الجهد في اجتناب سبل الردى والبعد عنها وعن أهلها والداعين إليها ومقتضياتها، وإلا كيف يريد أن ينجو العبد من سبل الردى وهو مغموس فيها؟ كما قيل: ألقاه في اليم مكتوف اليدين وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. هذا محال، والله جل وعلا قال: أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال: ولا تتبعوا السبل، جمعها لكثرتها، كثرة الملهيات والصوارف عن الله جل وعلا والدار الآخرة. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال، كما ذكر ذلك ابن مسعود رضي الله عنه، قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده، ثم قال: هذا سبيل الله مستقيما، ثم خط عن يمينه وشماله، ثم قال: هذه سبل ليس على سبيل، ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه، نعوذ بالله. الأصل الثاني: الأول تجنبوا سبل الردى، الثاني وتيمموا لمنازل الرضوان، أي قصدوا منازل العبودية الموصلة إلى رضوان الله جل وعلا، وهي كل ما يحبه الله جل وعلا من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، مقتدين في ذلك بإمام أهل الرضوان محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية معلقا على هذه الآية بمجموع هذين الوصفين المذكورين في الآية: علق الله جل وعلا السعادة، سعد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان. تعرفون يا إخوة، العبد إذا نال رضا الله ما معنى ذلك؟ الله أكبر. إذا نال العبد رضا الله فقد نال السعادة التي لا شقاء بعدها، نسأل الله من فضله. والله جل وعلا قال: ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم، أكبر حتى من نعيم الجنة. نعيم الجنة أثر من آثار رضوان الله جل وعلا على العبد، ولو أن الله ما رضي عنه ما أدخله في دار كرامته. فلذلك على العبد أن يسعى جاهدا في تبوؤ منازل الرضوان والطرق الموصلة إلى رضا الله جل وعلا، ويجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى، ويبذل الأسباب، ويحذر من الشواغل والصوارف التي تصرفه عن الوصول إلى رضوان الله جل وعلا. والطريق الموصل إلى رضوان الله، قال أهل العلم، يعود إلى أمرين ذكرهم الله في كتابه: الأمر الأول ابتغاء رضوان الله، والأمر الثاني اتباع رضوان الله. ابتغاء رضوان الله واتباع رضوان الله. أما الأول فقد قال الله جل وعلا فيه: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. والآيات في هذا كثيرة، ومعنى ابتغاء رضوان الله أي الإخلاص لله جل وعلا في الأعمال وحسن التوجه إلى الله جل وعلا، فهو عائد إلى الإخلاص. اتباع رضوان الله كما قال جل وعلا: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير، نعوذ بالله. واتباع رضوان الله أيها الإخوة يكون بأن يحرص العامل على الأعمال التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن رضوان الله لا ينال إلا بلزوم دينه الذي ارتضاه لعباده، وهو ما بعث به رسوله عليه الصلاة والسلام. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نقلا عن بعض أهل العلم: من أراد أن يبلغ محل الرضا أي من الله جل وعلا فليلزم ما جعل الله جل وعلا فيه رضاه. فيعود معنى اتباع رضوان الله أي اتباع السنة. فابتغاء رضوان الله واتباع رضوان الله حقيقتهما الإخلاص والمتابعة، اللذان يقوم عليهما الدين. وهذا سيأتي معنى بيانه في البيت الثاني إن شاء الله. قيل ليحيى بن معاذ رحمه الله من السلف: متى يبلغ العبد مقام الرضا؟ متى يبلغ العبد مقام الرضا؟ فقال: إذا أقام نفسه على أربعة أصول فيما يعامل به ربه. اسمع، الأول أن يقول العبد في نفسه: يا رب، إن أعطيتني قبلت، وإن منعتني رضيت، وإن تركتني عبدت، وإن دعوتني أجبت. ما أحسن كلام السلف رحمهم الله! إن أعطيتني قبلت، وإن منعتني رضيت، وإن تركتني عبدت، وإن دعوتني أجبت. نسأل الله من فضله. كما أنه يتبع رضوان الله ويبتغي رضوان الله، كذلك عليه أن يحذر من الصوارف والشواغل عن بلوغ هذه المنزلة العظيمة رضوان الله. والله جل وعلا قد بينها في كتابه، من ذلك قول الله جل وعلا: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلكم؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة أكملوا ورضوان من الله. يا إخوة، لا بد أن ننتبه لسياق الآيات. ذكر الرضوان يأتي في بيان الأسباب الموصلة إليه والتحذير من الصوارف عنه. ورضوان من الله، لم يصلوا إلى رضوان الله جل وعلا إلا بعد أن تركوا تلك الشواغل والصوارف وابتغوا الأسباب الموصلة. ورضوان من الله والله بصير بالعباد. والله جل وعلا قال كذلك: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. هذا أيضا بيان للصوارف والشواغل التي حذر الله منها في أول الآية: ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ومع بذل الأسباب يا عبد الله التي لا بد من بذلها، إلا أنه يجب عليك أن تتنبه ألا تغفل عن دعاء الله جل وعلا، فإن الأمر بيده والقلوب هو مقلبها ومصرفها وخالقها، والوصول إلى رضوانه لا يتم إلا به. فارفع أكف الضراع إليه وألح بالدعاء عليه سبحانه جل وعلا، واسأله متوسلا مفتقرا متملقا باكيا خاشعا أن يبلغك رضاه. قال السلف: الرضا بالله أو الرضا باب الله الأعظم. الرضا باب الله الأعظم وجنة الدنيا ومستراح العابدين وحياة المحبين ونعيم العابدين وقرة عيون المشتاقين. سبحان الله، ما أدري كيف كان السلف يستحضرون مثل هذه المعاني. كما قلت لكم يا إخوة، إنما هي شعور يشعرون به. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نحن فقط نقرأ ما قالوا، نتمنى ونرجو أو نرجو من الله، فالرجاء أعظم، نرجو من الله أن نذوق ما ذاقوا من حلاوة الإيمان ولذة الأنس والطاعة، نسأل الله من فضله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: تأملت أنفع الدعاء، تأملت أنفع الدعاء فإذا هو سؤال العون على مرضاته. وهو أين موجود؟ ثم رأيته في الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين. الله أكبر، هذا أعظم الدعاء وأنفع الدعاء. فاستحضر هذا وأنت تقرأ الفاتحة في كل ركعة، نسأل الله من فضله. ثم يا إخوة، هؤلاء السعداء تكمل سعادتهم في الآخرة برضا ربهم جل وعلا وجواره ودار كرامته. قال الله سبحانه: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذور. وفي الصحيحين، اسمعوا إلى هذا الحديث العظيم، في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك. فيقول الله جل وعلا: هل رضيتم؟ سبحان الله، ما أكرم الله وما أحلم الله وما أرحم الله جل وعلا، هل رضيتم؟ فيقول أهل الجنة: وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول جل وعلا: أنا أعطيكم أفضل من ذلك. قالوا: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك لما يروا من النعيم العظيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول، لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فيقول الله جل وعلا: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. نسأل الله من فضله، نسأل الله من فضله. اسمع كلام الحسن البصري على هذا الحديث. قال الحسن البصري رحمه الله: يصل إلى قلوبهم من رضوان الله من اللذة والسرور ما هو ألذ عندهم وأوفر لأعينهم من كل شيء أصابوه من لذة الجنة. خلاصة القول يا إخوة في السعادة التي ذكرها هذا الإمام العظيم وذكر الطريق إليها، السعادة هي وصول القلب إلى الله، السعادة هي وصول القلب إلى الله جل وعلا بدوام العكوف بين يديه وملازمة امتثال أمره واجتناب نهيه وتصديق خبره ونيل رضاه. إذن لا طريق إلى السعادة إلا بلزوم الاستقامة ولزوم عتبة العبودية وتحقيق التقوى التي توصل العبد إلى القرب من الله جل وعلا والأنس به ومحبته ولذة مناجاته التي هي حقيقة السعادة وعين السعادة. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، فتقوى الله خير الزاد ذخرا، وعند الله للأتقى مزيد. نسأل الله من فضله. يقول أحد السلف، لتعلم معايير السعادة عند السلف، تجد الواحد منهم يا إخوة ثيابه مرقعة، ما يجد يمكن إلا ثوبا واحدا عليه، كل من قطع خاطه ورقعه، لا يجد إلا كسرة خبز يابسة ربما في يومه كله، ربما نام في المسجد أو على باب المسجد، لا منزل يأويه. ويقولون مع ذلك مساكين أهل الدنيا خرجوا منها، أهل القصور والملك والمال والتجارة والمناصب، الذي لم يكن في قلوبهم هذه المعاني من توحيد الله جل وعلا ومحبته والأنس به، مساكين أهل الدنيا خرجوا منها ولم يذوقوا أطيب ما فيها. ما أطيب ما فيها؟ قالوا محبة الله تعالى ومعرفته وذكره ونحو ذلك. يقول أحد السلف، إنه لتمر بي أوقات أقول إن كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه إنهم لفي عيش طيب، لكثرة ما يجد من السعادة والنعيم العظيم. جنة في الدنيا يعيشها قبل جنة الآخرة التي تنتظره بإذن الله جل وعلا. والمحروم يا إخوة من ظن أن السعادة في جمع المال والمناصب والمراتب والدنيا والمنافسة عليها، هذا والله جنى الوهم والهم وقاس الأحزان والآلام، ولن يذوق طعم السعادة ولن يمسك منها بطرف. قال الله جل وعلا، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ضع هذه الآية نصب عينيك وأنت تسير إلى الله جل وعلا في هذه الدنيا. ومن أراد السعادة وقد تلبس بشيء من الذنوب والخطايا فليفر إلى الله جل وعلا بالتوبة والإنابة إليه سبحانه وتعالى، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. لقد علمت، وخير العلم أنفعه، أن السعيد الذي ينجو من النار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. وفي هذا البيت العظيم، سعد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان، ما يسميه أهل العلم بالتصفية والتربية أو التخلية والتحلية، لأن تجنب سبل الردى هذه تخلية، تصفية، تنظيف للقلب من التعلق بغير الله ومن أدران الذنوب والمعاصي والأمراض المهلكة، ثم تحلية هذا القلب بالمعاني العظيمة والصفات الكريمة. والله جل وعلا قال، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. خلاصة القول يا إخوة أن التخلية هي إفراغ القلب من كل ما يقذره ويرديه، والتحلية هي ملء القلب بكل ما ينفعه ويقويه، كما ذكر ذلك الشيخ صالح العصيمي حفظه الله ونفع به. لهذا يا إخوة يستقيم القلب تقوى النفس ويدرك العبد السعادة المرجوة بإذن الله جل وعلا. نقرأ البيت الثاني ولا انتهى الوقت؟
ما تبقى شيء شيخ.
الله مستعان، أظني أسهبت كثيرا.
لا لا شيخ بالعكس، بركة وخير.
أنا في بالي راح نقرأ 4 أبيات.
الأمر سهل إن شاء الله.
لا بأس، بعد الأذان ولا؟
الأمر إليك شيخ.
طيب
طيب نقرأ على ما يأتي وقت الأذان.
طيب نقرأ على ما يأتي الأذان ونكمل بعد الأذان إن شاء الله إلى الإقامة
إن شاء الله،
ونسأل الله أن يبارك.
نعم.
ويا إخوة الحقيقة التوفية بمعاني هذه القصيدة لو أردنا التوسع سيطول المقام، وأنا وعدت الشيخ عبد العزيز 3 مجالس، يعني على تقدير 4 إلى 5 أبيات مفروض في كل مجلس، ونحن بين نارين، نار الإطالة فنطيل عليكم، ونار الاقتضاب فتفوتنا مثل هذه المعاني العظيمة الجميلة، لكن نحاول أن نسدد ونقارب، والله يبارك من عنده. نعم. قرأ الشيخ عبد العزيز.
قال رحمه الله: فهم الذين قد أخلصوا في مشيهم متشرعين بشرعة الإيمان.
أحسن الله إليك. هذا تفصيل بعد إجمال لذكر وبيان منازل الرضوان ومقامات السعداء التي اشتملت عليها هذه المنظومة، وهذا أول منزل يوصل إلى رضوان الله ويؤول بالعبد إلى السعادة التي لا شقاء بعدها، وهي منزلة الإخلاص ومنزلة المتابعة. فهم الذين قد أخلصوا في مشيهم. الإخلاص يا إخوة تصفية القلب من إرادة غير الله، ألا تطلب لعملك شاهداً غير الله جل وعلا، ألا لله الدين الخالص وهو الغاية من الخلق، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له وابتغي به وجهه. فالإخلاص هو خلاصة الدعوة النبوية وقطب القرآن الذي تدور عليه رحاه، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. وحتى تعرف عظيم منزلة الإخلاص فانظر في ثماره العظيمة التي منها يا إخوة أن صلاح الأعمال وقبولها وبركتها ومقدار ثوابها متوقف على ماذا؟ على الإخلاص والنية. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. من ثمرات الإخلاص العظيمة أنه سبب لشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لك أيها المخلص. قال عليه الصلاة والسلام: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. بالإخلاص تنال الرفعة العالية في أعلى الدرجات. قال عليه الصلاة والسلام: إنك لن تخلف فتعمل عملاً تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة. وبالإخلاص يكثر القليل ويبارك الله جل وعلا في العمل والجهود، كما قال عبد الله ابن المبارك: رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تصغره النية. الإخلاص يا أخوة هو السبب الوحيد المنجي من المكاره بإذن الله، والمحصل للمحاب كلها. قال سبحانه: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، في قراءة: إنه من عبادنا المخلصين، بكسر الخاء أو اللام. اللام بكسر اللام، أحسن الله إليك. وقراءتنا التي نقرأ بها قراءة حفص: المخلصين. قال الشيخ السعدي رحمه الله في كلام معناه: فالمخلص يصرف الله جل وعلا عنه من السوء والفحشاء ما لا يصرفه عن غيره، وهو سبب مانع بإذن الله من تسلط الشياطين. الإخلاص يا إخوة هو طريق الخلاص، نسأل الله من فضله. إذا أردت ثبوت الإخلاص في قلبك فعليك أولاً أن تعظم الله جل وعلا في قلبك وتثني عليه بما هو أهله، حتى لا يتعاظم في قلبك مع الله أحد. وما يكون ذلك إلا بالعلم، العلم بالله وبأسمائه وصفاته الدالة على كماله جل وعلا وعظمته، وبنسيان النظر إلى المخلوق. يقول ابن القيم: إذا حدثتك نفسك بطلب الإخلاص فأقبل على الطمع أولاً فاذبحه بسكين اليأس. تريد الإخلاص يثبت في قلبك، اذبح الطمع من مدح الناس وثناء الناس وتعظيم الناس وما يقول الناس، وتجرد تمام التجرد لله جل وعلا. الأمر الثاني الدعاء. الدعاء يا إخوة كما أسلفنا باب كل خير، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في دعائه، واحفظوا هذا الدعاء: اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. دعاء خليفة راشد. اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. الأمر الثالث أن تسعى في إخفاء حسناتك كما تسعى في كتم وإخفاء سيئاتك، واستحي من نظر الله إليك جل وعلا. فقد قال عليه الصلاة والسلام 7: يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. الأمر الرابع أن تستصغر العمل الذي تعمله، لا تستعظم أعمالك، لا تمنن تستكثر، لا تدلي على الله أنك مصلي وأنك عملت، لا، بل لن توفي بشكر نعمة واحدة مما أنعم الله جل وعلا به عليك. والنظر في حال السلف في هذا الباب تجد فيه العجب العجاب. قد حان الوقت، طيب نكمل بعد الأذان إن شاء الله بإذن الله. إذن يا إخوة، من الأسباب العظيمة لتحصيل الإخلاص أن تستصغر العمل وأن تخاف من عدم قبوله. لذلك قالوا: من نظر إلى نفسه بعين الرضا فقد أهلكها، نسأل الله العافية. وكان من دعاء السلف: اللهم إنا نسألك العمل الصالح وحفظه. ومن حفظه قالوا عدم العجب به والفخر به. والإخلاص يا إخوة عزيز، الإخلاص عزيز، والمخلصون قلة، والعبد يحتاج إلى مجاهدة عظيمة حتى يحصل الإخلاص. قال سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث، من أئمة السلف، إمام في العلم، إمام في الحديث، إمام في الورع، إمام في العبادة، إمام في القيام، إمام في أبواب عظيمة من الدين، كان يقول: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، لأنها تتقلب علي. وبعض السلف قال: جاهدت نفسي على الإخلاص 20 سنة حتى رزقته. فلا بد من مجاهدة عظيمة، لأن الدين كله قائم عليه. الله جل وعلا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الله جل وعلا أغنى الشركاء عن الشرك. قال الله جل وعلا: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الله جل وعلا عزيز سبحانه، لا يقبل أن يشرك به شيء، فلا بد من تخليص النيات لله جل وعلا. ذلك من أعظم الآفات في هذا المقام، فساد النية. والله جل وعلا قال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا الطريق الموصل إلى الله جل وعلا لا يصل فيه إلى منتهى أصحاب الرياء والسمعة والنوايا المدخولة، لا يثبت فيه إلا المخلصون. قال ابن القيم رحمه الله: العمل بغير إخلاص ولا اقتداء كالمسافر يملأ جرابه ترابا رملا يثقله ولا يوصله. إذا السر والإعلان في المؤمن استوى فقد عز في الدارين واستوجب الثناء، فإن خالف الإعلان سرا فما له على سعيه فضل سوى الكد والعنى، فما خالصه الدينار في السوق نافق ومغشوشه المردود لا يقتضي المنى. المنزل الثاني من منازل السائرين في هذا البيت وتشرعوا بشريعة الإيمان، هكذا البيت يا
عندي بشريعة الإيمان،
أي تمسكوا بالسنة النبوية وعملوا بالشريعة الإيمانية، وهي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم عقيدة وعبادة ومعاملة ومنهجا وشريعة، كما قال عليه الصلاة والسلام: فمن رغب عن سنتي فليس مني. والنصوص في الكتاب والسنة كثيرة في الحث على اتباع السنة وخطر مخالفتها. قال الله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يقول الإمام ابن القيم: أقرب الوسائل إلى الله جل وعلا ملازمة السنة، أقرب الوسائل إلى الله جل وعلا ملازمة السنة والوقوف معها في الظاهر والباطن، ودوام الافتقار إلى الله وإرادة وجهه وحده بالأقوال والأفعال، وما وصل أحد إلى الله إلا من هذه الثلاثة، ومن قطع عنه أحد إلا بانقطاعه عنها أو عن أحدها. فلزوم السنة يا إخوة أيضا نور وبصيرة في القلب والعمل. والله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا. قال أبو عثمان النيسابوري: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة. فمن أعظم الصوارف في هذا الباب البدع والمحدثات. البدع والمحدثات تقطع العبد عن الله وتقطعه عن الوصول إلى رضاه سبحانه وتعالى. ذلك حذر السلف أشد التحذير من البدع صغيرها وكبيرها، وحذروا من دعاتها وأهلها، لأنها أخطر من الذنوب والمعاصي. صاحب الذنب يعرف أنه مخطئ فيتوب، أما صاحب البدعة يظن أنه على حق. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله. ويوم القيامة يقول النبي عليه الصلاة والسلام لمن غير وبدل ما كان عليه: سحقا سحقا لمن غير وبدل، أعوذ بالله، أي بعدا بعدا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال الإمام مالك رحمه الله: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدًا خان الرسالة، لأن الله جل وعلا يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم قال كلمة عظيمة إمام دار الهجرة والله، قال: فما لم يكن يومئذ دينا، يعني ما الذي لم يكن دينا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة لا يكون اليوم دينا، لأن الدين ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. لا يمكن يا إخوة أن يحجب خير وهدى عن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة ويعرفه من بعدهم، حاشا وكلا. واسمعوا إلى هذه الأبيات الجميلة من الإمام ابن القيم رحمه الله في الحث على التمسك بالسنة والحذر من البدع وأهلها. قال رحمه الله: وبالسنة الغراء كن متمسكا، هي العروة الوثقى التي ليس تفصم، تمسك بها مسك البخيل بماله، وعض عليها بالنواجذ تسلم، ودع عنك ما قد أحدث الناس بعدها، فمرتع هاتيك الحوادث أوخم، وهيئ جوابا عندما تسمع النداء، من الله يوم العرض ماذا أجبتم به رسلي لما أتوكم، فمن يكن أجاب سواهم سوف يخزى ويندم. يعني أعد للسؤال غدا، ما هو السؤال؟ قال الله جل وعلا: ماذا أجبتم المرسلين؟ ما يسألك الله جل وعلا ماذا أجبت الطائفة أو المذهب أو الشيخ أو القبيلة أو الحزب أو أي أحد كان، الله جل وعلا يسألك ماذا أجبتم المرسلين. هما سؤالان يا إخوة، يضعهما العبد نصب عينيه سيسألهما غدا بين يدي الله جل وعلا. الأول: ماذا كنتم تعبدون؟ يسأل عن التوحيد ويسأل عن الإخلاص وتحقيق العبودية لله جل وعلا. والسؤال الثاني يسأل: ماذا أجبتم المرسلين؟ يسأل عن اتباعه للسنة واتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فليعد لذلك السؤالين جوابا مقنعا منجيا له بين يدي الله جل وعلا الذي لا تخفى عليه خافية. وما عدا ذلك فلا يعبأ به إلا ما أعانه على هذين السؤالين علما وعملا. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وفي هذين البيتين ونختم به، بقي معنا دقيقتين، نختم بهذا. نعم، في هذا البيت: سعد الذين، نعم، قال: فهم الذين قد أخلصوا في سيرهم أو في مشيهم متشرعين بشرعة الإيمان شرطي قبول العمل الذي لا يقبل العمل إلا بهما، وهما ما تقدم ذكرهما: الإخلاص والمتابعة. كل عمل لا يراد به وجه الله مردود، وكل عمل ليس على السنة باطل. قال الله جل وعلا: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض: أخلصه وأصوبه. قالوا: ما أخلصه وأصوبه؟ قال: ما كان خالصا لوجه الله ولم يكن صوابا لم يقبل، وما كان صوابا على السنة ولم يكن خالصا لم يقبل. والإمام ابن القيم يقول في بيت لطيف يجمع هذين الأمرين، قال: فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. فلواحد أي لله جل وعلا المقصود المعبود، كن واحدا أي في قصدك وإرادتك، في واحد يعني في سبيل واحد وهو سبيل السلف الصالح. اللهم ارزقنا الإخلاص واتباع السنة في القول والعمل ظاهرا وباطنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وإن شاء الله جل وعلا نكمل في الأسبوع القادم في مثل هذا اليوم، ونسأل الله لعانه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.